إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، هذه المحاضرة بعنوان فضل العلم وأهله. ولا شك أننا قبل أن نشرع في موضوع المحاضرة لابد أن نقول ما هو السبب في اختيار هذا العنوان؟ أهي مجرد معلومات نعرفها وانتهى الأمر، أم نريد من وراء ذلك أمرا أهم وأعظم؟ لا شك أننا نريد من وراء ذلك أمرا أهم وأعظم، ألا وهو إذا ثبت فضل العلم وفضل أهله فلا بد أن نعلم أن نجاة هذه الأمة من الفتن والخطوب والمحن هو بالالتفاف حول أهل العلم. هذا هو المراد، وهذه هي الغاية من هذه المحاضرة. فكما سبق في الكلمة القصيرة التي افتتحت بها هذا الملتقى أن معظم العاملين في مجال الدعوة أحوج إلى أن يدعوا من أن يدعوا إلى الإسلام، لأنهم ميعوا الإسلام وضيعوا المسلمين. أما العلماء فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهم العلماء ورثة الأنبياء، قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال بعض أهل العلم العلم ميراث النبي كذا أتى، في النص والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه، فينا فذاك متاعه وأساسه. العلم ميراث النبي كذا أتى، في النص والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه، فينا فذاك متاعه وأساسه. العلم ميراث النبي كذا أتى، في النص والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه، فينا فذاك متاعه وأثاثه. ماذا خلف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما خلف إلا آية محكمة أو حديثا ماضيا، ما خلف إلا آية من كتاب الله أو حديثا عنه صلوات الله وسلامه عليه، ما خلف إلا آية محكمة أو سنة ماضية. ولا سبيل إلى معرفة الآية المحكمة ولا السنة الماضية إلا بتتبع الأثر عن أصحاب رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال القائل: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك، ويجوز نصبك، ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ثم قال: كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. والمراد من هذا الكلام أن العلم إما آية من كتاب الله وإما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما آثار الصحابة رضي الله عنهم، وهم نقلة الكتاب والسنة بألفاظها ومعانيها. وأؤكد على هذا الأمر، هم نقلة الكتاب والسنة ألفاظا ومعانيا. ولولا الصحابة ما عرفنا آية ولا حديثا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبو حاتم أسامة القوسي حفظه الله began by praising Allah subhanahu wa ta'ala in the manner that was taught to us by the blessed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is by reciting to us Qudbat al-Hajj that I am sure we are all well aware of. He then continued and said, "My brothers and sisters in al-Islam, the topic that is chosen for us to speak to you today about is the virtue of knowledge and its people, the blessings of knowledge, of gaining it, and its people." And he says, before we begin in understanding this topic and speaking of its points, we must ask ourselves, why is this topic chosen? Why are we even speaking of this topic? Is it just to list a few points or a few statistics, something that we hear and then not gain anything after? What is the purpose of understanding this topic? He says, after listening to this topic, you should come to the final realization that the importance of knowledge and its people dictates to us the way to save and salvage ourselves from the calamities that may be around us by riding on the coattails of the scholars, being with them, learning from them, taking from them, trying to act and emulate them. This is how and why we are speaking of this topic. And he says, in continuing with the point that I introduced with you earlier on in the morning, that you will see many of those who are calling to Allah, many of the dua, many of the people who are wishing to do good by spreading the word of Islam, due to their lack of understanding of the full regulations and rules, may bring further people into deeper trouble than they already are. The Shaykh gives us a beautiful statement. He says that many of the dua, many of the scholars need people to give them the da'wah, to give them the correct call to al-Islam, so that people are not led astray in worse ways. And therefore, he comes to the realization with us and the point that the scholars on the other hand, not the du'a, but the true scholars, not just the callers of the students of knowledge, but the true scholars, those who have been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, are the ones who have been the inheritors of the prophets. As our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says in the authentic hadith, Al-ulama, the scholars of al-Islam, warathatu al-anbiya, they are the inheritors of the prophets. Wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. The prophets did not leave behind them after their death any type of wealth, not gold, not dirham, not dinar. What they left behind for the people was knowledge. Nama warathu al-ilm. This is the legacy of the Prophet ﷺ that will withstand until the Day of Judgment. فَمَنْ أَخَذَهُ, whoever accepts this and takes it from them has taken something great and something large and vast and important. And therefore we see a poem one of the scholars has written in praise of the scholars and the students of knowledge and knowledge in general. Knowledge is the inheritance that is derived from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is what the scholars accept as inheritance from him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam left not anything except verses or ahadith that we are to live with. Verses from the Quran and ahadith. And this was the gain that we will gain with. And this is what he has left behind as a blessing for us and something that we will gain with. And this is what he bequests to us. He also, sallallahu alayhi wasallam, we will see that he left nothing except that it was something that is a guide to us. Either it is a verse from the Quran, muhkamah, that in it we derive judgment and a way to live according to the blessed teachings of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, or a sunnah madiyah, a sunnah or a hadith from the Prophet sallallahu alayhi wasallam that will be continuously important for us from this time until, or from his time sallallahu alayhi wa sallam, until the Day of Judgment. A verse from the Quran that we derive judgment, or a hadith or a sunnah that we are constantly deriving from it importance till the Day of Judgment. And this is why you see one of the scholars, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, he also made a poem where he said, knowledge is what Allah and his Prophet sallallahu alayhi wa sallam have said. It is also the statements of his companions. And this is an important point that the Shaykh stressed to us, that he's saying, it's not just what the Prophet ﷺ said, not what was revealed to him by Allah in the Qur'an and only his sunnah, but also who took it from him and how they portrayed it and explained it to us, meaning his companions. Knowledge is what the Prophet has spoken ﷺ, or what Allah has revealed, and also the statements of his companions. Laysa bitamwihi, it's not something that we take lightly or something that we do not accept from them. Knowledge is not meant that you take to raise yourself to be from those who try to disagree with one another by placing the word of a faqih, of a scholar, or of a person of wisdom over the word of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this isn't what knowledge is. Many people become confused. They say this imam said this and this imam said that, leaving off what the Prophet sallallahu alaihi wasallam may have already explained in full detail. And therefore the Shaykh gives us the understanding of this poem by saying, knowledge, al-ilm, it is verses of the Qur'an, what Allah has ordered us. It is a hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is also the narrations of the companions. Not just words, but also in their meaning. Not just the words that they told us, not just the words that they say, this is what the Prophet ﷺ said, but also their actions are equal, and how they explain to us the words of the Prophet Muhammad ﷺ. So these are the things that we as Muslims must stress on in understanding the virtues of knowledge and its people.
والآيات في فضل العلم وأهله كثيرة
جدا والأحاديث كذلك كثيرة جدا. فمن ذلك قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الآية فيها فضل واضح للعلماء، لأن الله عز وجل خصهم بالذكر بعد أن ذكر المؤمنين عموما، وهذا عند العلماء يسمونه عطف الخاص على العام، ومثل هذا يفيد الفضل، يفيد الفضل لما فيه من تخصيص، وإلا لما كان لتخصيصهم بعد هذا العموم فائدة، لأن العلماء من جملة المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم، دخل فيهم العلماء والعوام من المؤمنين. ثم خص الله عز وجل العلماء بالذكر فقال والذين أوتوا العلم درجات، أي فإن كان للمؤمنين عند الله درجات عالية في الدنيا والآخرة فإن أهل العلم أولى الناس بهذه الدرجات العالية، بل هم أعلى المؤمنين درجات.
The Sheikh continues by saying there are many verses in the Quran and many ahadith of the Prophet ﷺ where Allah praises knowledge and its people. For example, the verse in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. Allah shall raise those who truly believe of you, and then above them the scholars many levels, meaning in his in the Jannah, meaning in all of his love to the believers, Allah subhanahu wa ta'ala shall choose the scholars even above the regular believers. And this is something where the Sheikh explains to us that the scholars have called it, it is the way of Allah putting the special above those who are already special in a general way. Meaning that the general believer, the one who has reached belief in Allah, the scholars are higher than him. And the Sheikh explains, Allah means in this verse, if the believer is going to get a large reward, therefore you are to understand that the scholar will be of the highest of these large rewards or higher than that even.
وكما سبق هذه الرفعة في الدنيا والآخرة. هذه الرفعة ليست رفعة الآخرة فقط، بل هي في الدنيا والآخرة. ولذلك ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عامر ابن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، مكان اسمه عسفان، فسأله عمر من، وكان عمر قد استعمله على مكة، هذا نافع بن عبد الحارث، قال من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبذة. قال عمر لنافع ومن ابن أبذة؟ قال مولى من موالينا. قال استخلفت عليهم مولى، ومعنى مولى يعني من طبقة العبيد الذين كانوا مملوكين ثم اعتقهم أصحابهم، استخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال سمعت النبي، أي عمر رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا يؤكد لنا ما في الآية أن الرفعة ليست خاصة بالآخرة، بل هي رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة.
The Sheikh continues and says, and this high level that the scholars have been granted is something that will not just be in the hereafter, but it will also be in the dunya, in this present life. And the Sheikh gives us the hadith which is narrated by Imam Muslim from the hadith of Amir, where he says that Nafila ibn al-Harith met Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu outside the place where he used to be a ruler. And Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu asked him, who have you left in your place in your valley? Who have you left as a leader there? So he answered him and he said, Ibn Abza. And he told him, who is this man? He told him he used to be a slave, meaning a person of a low, who would have been considered of a low stature back in the days of ignorance. And he told him, why did you leave him behind? He said, because he is a reciter of the Quran and one who is well firm and knowledgeable in the legal matters, in the fara'id, in the prescribed actions that we are to perform and to do. So therefore Umar al-Khattab, he said, I heard that the Prophet ﷺ said, surely Allah shall raise with this Qur'an many people and shall bring down others. Meaning that because this person took the Qur'an and understood it with sincerity, Allah subhanahu wa ta'ala raised him from this low level that he used to be, a slave, to a person who is now in a position of leadership over a clan or a group of people. Nah.
وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يشمل القرآن وبيان القرآن، فإن لفظ الكتاب أعم من لفظ القرآن، فيشمل القرآن والسنة. وقد استعمل هذا المصطلح كثيرا في الكتاب والسنة بهذا المعنى العام،
كل ما جاء من عند الله من وحي
فإنه يدخل في لفظ الكتاب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
وحتى إن كان الحديث في بعض رواياته بلفظ إن الله يرفع بهذا القرآن،
فإن القرآن لا يفهم إلا ببيانه، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
And as to the hadith that we just narrated to you, where the Prophet صلى الله عليه وسلم says Allah raises people with this book or with this kitab, it is not to be confused to think that only the Qur'an. No, you are to understand that it is the Qur'an and its explanation. And what is the explanation? It is the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And therefore we read in the Qur'an that Allah subhanahu wa ta'ala says, and we reveal to you the dhikr, لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ, so that you may explain it to mankind. Meaning, you have been given as a revelation the Qur'an, and your actions and your statements and your orders are what explain it to mankind and make it clear for them and simplified to follow.
وكما سبق ذكره لا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين عايشوا وعاصروا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم نقلة هذا الدين لفظا ومعنى. ولهذا الذي يطعن في الصحابة يطعن في الإسلام، الذي يطعن في الصحابة يطعن في الإسلام. وصدق بعض أهل العلم لما قالوا إن من طعن في الصحابة إنما يريد جرح شهودنا، يريد جرح الشهود، وإذا جرح الشهود سقطت القضية. فإذا طعن في الصحابة ضاع الكتاب وضاعت السنة وضاع الدين كله. فالعلماء الصحابة رضي الله عنهم معذرة، الصحابة هم أعلم هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وهم رؤوس أهل العلم، رؤوس أهل العلم، وهم قادة العلماء في هذه الأمة. والذي لا يعظم الصحابة ولا يعرف قدرهم لا يعد عالما، لا يعد عالما. الذي لا يقدر الصحابة ولا يعظمهم ولا يعرف قدرهم وعلمهم وفضلهم لا يمكن أن يكون من أهل العلم، فضلا عن أن يكون من أهل السنة، بل هو من أهل البدع وأهل الضلال، أعاذنا الله جميعا من البدع والضلال.
The Quran and the Sunnah, as has been explained to us, the Sunnah explained the Quran, and the Quran and Sunnah are explained to us by the example and the actions and the transmission of the words of the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They transmitted and narrated to us this religion in two ways, word and action and meaning, in word and meaning. And therefore the one who attacks the Sahaba is in fact attacking Islam. And therefore the scholars have made an important principle for us to understand, which states that the one who attacks the witness, because the Sahaba are the ones who witnessed the wahy, who witnessed the Prophet ﷺ, who witnessed the actions that he performed, the one who attacks our witnesses and defames them is in fact trying to erode from Islam and attack Islam. And therefore we must understand and concur that the head of the scholars are the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if anyone is to claim otherwise or belittle any of the Sahaba intentionally, he is to be known that he is from the people who are from the innovators and can never be even from the ranks of the scholars or those who have or possess knowledge. So he cannot be listed from those who are knowledgeable, let alone from the people of the Sunnah, if he is a person who willfully defames and belittles one or some of the Sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وكذلك من الآيات الدالة على رفعة أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. قال الإمام مالك رحمه الله بالعلم، قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الآية والتي وردت في موضعين من القرآن: نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. لماذا قال الإمام مالك بالعلم؟ الموضع الأول في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. والثانية في قول الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض نرفع درجات. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، إيش الآية؟ يتبوأ منها حيث يشاء، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فلو تأملت الآيتين وجدت العلم والحجج والبراهين مذكورة في أوائل وأواخر الآيات، في قوله تعالى: وتلك حجتنا. إذن حجج، العلم حجج وأدلة وبراهين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فبدأت الآيات بالحجج، بذكر الحجة، وختمت بالعلم، حكيم عليم، حكمة وعلم. وفي الثانية بدأت الآيات بالتمكين ثم ختمت بقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. إذن الرفعة المرادة في الآيات هي رفعة العلم، نرفع درجات من نشاء. لذلك لم يقل الإمام مالك من فراغ هذه الكلمة الواحدة، والسلف رحمهم الله كلامهم قليل لكنه غزير العلم، كلمة
فسر لك بها آيتين من كتاب الله في غاية الاختصار والإفخام. كلمة قال العلم بالعلم، أي إن الله يرفع درجات من يشاء بالعلم. ما أعلم هؤلاء وما أجلهم، وإنهم بحق أول الداخلين في هذه الآيات، فالله رفعهم وأعلى درجتهم وذكرهم. من منا لا يعرف الإمام مالكا؟ من منا لا يعرف الإمام أحمد؟ من منا لا يعرف الإمام البخاري؟ في الوقت ذاته لو سألتكم من الحكام الذين كانوا في تلك الأيام، أكثرنا لا يعرف. من السلاطين والملوك الذين حكموا الأرض في تلك الأيام، ما أكثرنا لا يعرف. لكن نعرف العلماء، فأبقى الله ذكر العلماء. بل إن طاعة ولاة الأمور في الإسلام إنما هي للعلماء بالأصالة وللحكام بالتبع، إنما هي للعلماء بالأصالة وللحكام بالتبع. فإن الحاكم لا يطاع إلا إذا أمر بعلم، ومن الذي يقول إن هذا علم أو جهل؟ إنهم العلماء. فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يدخل فيه العلماء دخولا أوليا، ويدخل فيه الأمراء تبعا للعلماء.
Also, we see in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in two places a similar verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, and we raise in level those whom we will. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ. Those whom Allah subhanahu wa ta'ala, and this is found in two places in the Quran which we will explain. These whom Allah subhanahu wa ta'ala wishes to raise, those are from His own will. No one can change them, no one can add or detract them. Al-Imam Malik, in explaining this occurrence, he explained it with only one word. He said, what was intended by being, who are those that Allah subhanahu wa ta'ala will raise? It is those who possess knowledge. Al-'ilm, bil-'ilm. You will be raised through knowledge. Why do we see this? We see the first verse where this is found. It is in regards to the story of Ibrahim. Allah says in the Quran, Ibrahim was granted proof, hujjah, over his people, shown to them that he was true. We raise those whom we will. And Allah ends the verse, Allah subhanahu wa ta'ala is the most wise and all-knowing. So therefore, this proof that was given to Ibrahim was the proof of knowledge to prove to his people. The second place that this occurs is in the story of Yusuf alayhi salam, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Yusuf, we granted to him dominion over his people, over the Egyptians. He was made to be a ruler. Such we raise those whom we will. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. And above every knowledgeable person or every knowledgeable thing, there is one that will infinitely be more knowledgeable. We see from this word that Al-Imam Malik, he gave us the tafsir of these two verses with one word, bil-'ilm. Because the words of As-Salaf As-Salih, of these our pious predecessors, those who were of the first to accept Islam, closest to the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, are assigned to us and are a way for us to see the truth. And therefore we make dua for them, as the Shaykh hafizahullah made dua, that may their fame be known throughout the lands until the day of judgment. And he asks you a question. How many of us have not heard of Al-Imam Malik or Al-Imam Ahmad? All of us have heard of them. All of us may know something of their biography. But if we were to ask you at this moment, who was the ruler of the empire or of the Muslim lands at that time, seldom of you will know the answer. Who was the Khalifa or who was the Amir at the time of an Imam Malik? Why is it that you know Malik and Ahmed and Shafi'i and you do not know them? The reason is because Allah has raised their fame through knowledge and through the importance and the inheritance that they have been bequeathing to us from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Their words are small in number, yet they are large and vast in meaning. One word gave you the tafsir of two different verses in two different surahs. Also we see that the scholars are the ones who are intended by Allah subhanahu wa ta'ala to be from those who are first obeyed. Where Allah orders us to obey those who are put in authority over us, the first of them are who? They are the scholars. And by deferral, the rulers of the land. Because the rulers of the land are supposed to be acting in accordance to the opinions and the wisdom that the scholars bequest to them. So the rulers are by deferral who you should be following and obeying and giving ta'ah in obeying the scholars of al-Islam.
ومن خلال التاريخ أيضا يتأكد لنا أن العلماء هم القادة وهم الذين يستحقون القيادة فهذه قصة طالوت وجالوت المذكورة في سورة البقرة لما طلب الملأ من بني إسرائيل من نبي الله موسى أن يجعل عليهم ملكا من أجل أن يقاتلوا في سبيل الله قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال وهذا ميزان الناس من الذي يستحق الملك يعني إذا أراد أن يدخل الانتخابات الأمريكية لابد أن يكون إيش لابد أن يكون عنده ثروة طائلة من أجل أن يتمكن من خوض الانتخابات لكن ليس هذا هو الميزان عند الله عز وجل لكن بنو إسرائيل من قديم عندهم الذي يستحق الملك هو الذي عنده سعة من المال فماذا قال لهم نبي الله موسى عليه السلام قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم هذه هي المؤهلات الربانية للقيادة القيادة تحتاج إلى إنسان قوي في علمه وقوي في جسمه هذه صفات القائد الذي يستحق القيادة عند الله عز وجل وليس بميزان البشر قال إن الله اصطفى هو الذي اختاره سبحانه إن الله اصطفاه عليكم اختاره من بينكم ورفعه فوقكم وليس بميزانكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم العلم أولا ثم الجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم إذن ختمت الآية أيضا بقوله عليم وذكر فيها العلم قبل الجسم وهذه مؤهلات القيادة كما أكدت لنا هذه الواقعة التاريخية والتي وقعت قديما في زمن نبي الله موسى في بني إسرائيل.
The chef gives us also an example from history that is dictated to us in the book of Allah in Surah Al-Baqarah. It is the story of Musa alayhi salam when his people came to him and they said, give us or grant us a king that we may follow into battle so that we may gain land and property. So he answered them and said, Allah has chosen Talut. This king has been chosen that it is to be this man, Talut Amalika. The Jews at this time, they questioned Moses and Musa alayhi salam and explained to him and said, how can he be placed king over us when we are more deserving of him and he has no wealth? This was the way they weighed him. He has no wealth. We have more wealth than him. We are more deserving. And the Sheikh explained, just like in the presidential candidates in America, can a person be a presidential candidate without having a vast amount of money to take him through his campaign? It was such with the Jews also at their time. So Musa alayhi salam answered them and said, Inna Allah has chosen him. Allah subhanahu wa ta'ala has chosen him. and has increased him in two ways. في العلم زاده بسطة في العلم, gave him an increasement in knowledge and in physical proportions and in body, in strength. And this is the true making of a true leader. This is what the leader is supposed to be. One who is wise with immense knowledge and one who is physically fit and able to fulfill the laws and the orders of Allah. And Allah grants whom He wills dominion. Subhanahu wa ta'ala, He gives it to whom He wills. And in the end, Allah is the one who is alim. Allah is the one who is all knowledgeable and all knowing. So this emphasizes to us the point that the scholars are the ones who are truly the ones who are intended to be the true leaders that Allah subhanahu wa ta'ala has placed in authority.
وكذلك في بني إسرائيل أيضا في سورة المائدة قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ففي هذه الآية بيّن الله عز وجل أن الذين أهلهم الله للحكم في بني إسرائيل أولا النبيون, إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. صار هناك أئمة ربانيون وأحبار علماء تبع لهؤلاء الأئمة. والإمامة في الدين منزلة عالية كما يقول بعض أهل العلم, الإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. أخذ هذا من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين منزلة عالية, فكبار العلماء هم الأئمة. وسبحان الله, التقيت ببعضكم قبل شهرين في مدينة ديترويت وفي مدينة تورونتو بكندا, وكان الشيخ الألباني رحمه الله ما زال حيا, ونلتقي في هذه المرة وقد مات الإمام. ولذلك قلت لإخواني في مصر في خطبة من خطب الجمعة, لا أقول كما يقول البعض هذا عام موت العلماء, بل أقول هذا عام موت الأئمة. هذا عام موت الأئمة, فقد فقدنا إمامين في الدين. نعم فقدنا علماء, ولكن هذا العام تميز عن سائر الأعوام الماضية بأنه مات فيه أكبر عالمين نعرفهما على وجه الأرض, الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله, وهما إماما أهل الحديث والسنة في هذه الأزمان الأخيرة. فالربانيون منزلة أعلى من منزلة الأحبار. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون, أي والربانيون كذلك يحكمون. فدل على أن الأئمة في الدين يحكمون الناس ويقودونهم, وبعد ذلك يأتي العلماء تبعا للأئمة. لذلك من سألنا في هذه الأزمان أين الجماعة وأين الفرقة الناجية وأين الطائفة المنصورة, نقول الشيخان. نقول الشيخان, الشيخ ابن باز والشيخ الألباني. من أراد أن يكون في الجماعة فليلزم عقيدة هذين الشيخين وليلزم منهج هذين الشيخين, حتى يكون من الفرقة النادية والطائفة المنصورة. ولا يصلح أنه يثني على العلماء خيرا ثم هو يهدم ما أسسه العلماء الأئمة من العقيدة والمنهج. فهذا تناقض، أننا نقول نرثي العالم الفلاني، نرثي الرثاء فقط، كأنها مسألة فض مجالس وما مسألة كلمات رنانة، وفي النهاية نحن نهدم ما بناه هؤلاء الأئمة. لا، إن كنا فعلا نحب العلماء ونقدرهم فلنثبت ما بناه هؤلاء العلماء من العقيدة والمنهج. ونحن لا نحبهما لذاتهما، وإنما لما يحملانه من علم ولإمامتهما في الدين. فهما في هذا الزمان كالإمام أحمد في زمانه وكشيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه، أئمة ربانيون علماء مخلصون صادقون على المنهج الأول، على المنهج النقي. فهذا ما ندعوكم إليه، أن تلتزموا هذه الجماعة، جماعة الأئمة في الدين، جماعة العلماء الربانيين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكمون لمن؟ للذين هادوا، أي يحكمون الذين هادوا بالتوراة التي فيها هدى ونور. ومن أيضا يحكم؟ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. واحد يقول طيب ما دليلك أن الربانيين هم العلماء؟ لعل الربانيين هم قادة الجماعات الموجودة الآن، فما الدليل أن الربانيين هم العلماء؟ ولماذا لا يحتج أصحاب الفرق والجماعات بأن قادتهم هم الربانيون؟ نجيبهم بموضع آخر من كتاب الله، فكتاب الله يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى: والآية واضحة وضوح الشمس في وسط النهار، كما يقال أن الربانيين هم الذين يعلمون الكتاب ويدرسون الكتاب، وهم أئمة الدين وأئمة الهدى. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. كيف يكونون ربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
The Sheikh continues by saying, we also see in Surah Al-Ma'idah, also in regards to the stories of the Jews, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةِ, and we brought down the Torah, the Torah, and in it was huda, guidance and light. And it was given to the prophets, Musa alayhi salam, and those who came after him following in his path, the prophets that Allah chose from the people of the Jews, so that they can judge those who are with them and inspire those who are with them to do what is most correct. And along with them or after them, who are to judge and who are to inspire and who are to teach, are الربانيون, meaning الأئمة, the scholar of the scholars, the highest of the scholars. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, and the scholars, that they are the ones who are to teach. So Allah made this link. The first were the prophets, who are to inspire and to teach from the Torah, using its guidance and its light, and equally with them and after them are الربانيون, those who are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and teaching for the sole purpose of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, meaning عالم رباني, whose sole dedication is for Allah subhanahu wa ta'ala. These are the ones who are the scholars of the scholars, the highest of the scholars. And this word imam isn't a simple or an easy word, that someone's given the title of imam. It's not the way it's used. The word imam, as the scholars have defined, it can only be granted after a person has gone through and has understood as sabr wal yaqeen, who has completed patience and complete yaqeen, certainty in Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah As-Sajda, and we made from the Jews those who were examples to be followed and who were guides to others when they had lamma sabaru, when they were patient in the travesties that were befalling them. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا, and those who, when our verses were revealed, بِهَا يُقِنُونَ, when our verses came to them and our proofs came to them, they were certain it was the truth. So this word imam isn't a simple word. The Sheikh said 2 months ago or even less, he was visiting many of the brothers, I'm one of them, in the city of Detroit and in Toronto in Canada. And when he came and visited us the last time, al-imam, al-Sheikh rahimahullah al-Albani, Muhammad Nasiruddin al-Albani, was still living and amongst us in this dunya. But now on his return trip, he finds that the Muslim Ummah in this same 1 year has not just lost one major scholar, al-Sheikh ibn Baz rahimahullah, but has now lost a second one, al-Sheikh al-Imam al-Albani rahimahullah. And these are the two of the largest and most renowned and most respected and most knowledgeable scholars that we have known in our time, these two. And Allah subhanahu wa ta'ala deemed that it was fit that He takes them away from us in the same year. And therefore the Shaykh and the, many of the scholars have titled this year, given it the name or the title, that this is the year of the death of the imams. The death of the imams were both in this 1 year. He says, if you are to ask, how do I know what is to be the saved sect, al-firqa al-najiyah? How do I know am I upon the truth? Which is the truth? Where is the truth? He says, be sure that the answer is in following these two great imams. Living the way they lived, using what they used, asking for what they asked, obeying in the way that they obeyed, following the instructions that they gave, all in the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is something that it is an obligation for us to strengthen the da'wah of the sunnah, not to disagree with one another, but to strengthen it upon the following of the truth that these two imams have shown and declared in their words and in their statements and in their writings and in their actions. For this reason, and for only this reason, we do not love these imams, al-Imam al-Albani wa ibn Baz rahimahumallah, for any other reason except for the knowledge that they have bestowed and given to us and have preserved for us. This is the only reason that we have shown this love and admiration and respect. For they to us are like the imams, al-Imam Ahmad and al-Imam ibn Taymiyyah, in our time today. These are the guides and the points of reference that we are to be using. And they are the ones who we should follow in the manhaj and in the way of truth. For this is what who are placed as Rabbaniyun upon it. And the Shaykh explains to us this word by giving to us the tafsir of a verse in Surah Ali Imran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, مَا كَانَ لِبَشَرٍ, it was not befitting any of mankind or any of a human or a human being, أَنْ يُعْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ, that Allah shall bestow upon a human. And this is obviously before the time of the Prophet ﷺ and up to the time of the Prophet, that Allah bestows upon a human the book, al-kitab, meaning the Qur'an and the Sunnah has been explained. Wal-hukm, ruleship and wisdom. Wal-nubuwa, and to be given and granted prophethood. And then to come after Allah has granted these three favors, to come to mankind and those who follow Him and say, worship me instead of Allah. You will never see that. Walakin, but these prophets would come to people and say to them, Kunu Rabbaniyin, be those who follow Allah and worship Allah with sincerity and asking no one for anything except from Him. Rabbani, Alim Rabbani, only dedicated for Allah subhanahu wa ta'ala. But be Rabbaniyin. So this is the truth that we should be on, and this is something that is important for us to understand in our discussion with you today. Rabbaniyin, in how you were given the book to teach it, and how you were instructed to teach it to others. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, and in how you were instructed to study it and learn it. So this was the importance in following these imams.
فهذه الآية الأخيرة
سقتها لأدلل بها على أن الربانيين هم الذين يعلمون الكتاب وهم الذين يدرسون الكتاب بنص القرآن، فلا يقال بعد ذلك إن الربانيين يمكن أن يكونوا كذا أو يمكن أن يكونوا كذا، بل هم علماؤنا، بل هم أئمة علمائنا. ولا بد أن نعرف الكبير وأن نعرف الكبار، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الكبار، فإذا أخذوا العلم عن الصغار هلكوا. وصدق من قال عليك بمن مضى فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فقد مات الشيخان على عقيدتهما ومنهجهما نحسبهما كذلك والله حسيبهما. فاليوم عندما نذكر علماءنا الأحياء نقول عليك بمن كان منهم على ما مات عليه هذان الشيخان، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وسبق في الموعظة التي قدمت بها لهذا الملتقى أو لهذا اللقاء أن قلت إننا نقف مع إخواننا مسجد أهل القرآن والسنة لأنهم يناصرون الدعوة السلفية، فلو فرضنا جدلا أنهم تغيروا وتركوا مناصرة هذه الدعوة نحن أيضا سنترك مناصرتهم، فلسنا متعصبين لجهة أو لشخص، وإنما نقصد هذا المنهج القويم. فمن مات عليه نقول الحمد لله، نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات كما ختم له كذلك بالصالحات. وأما الحي فباعتبار ما هو عليه، إن كان على هذا المنهج القويم يعظم العلم ويعظم أهله ويقدم العلماء الكبار، ولا يقول كما يقول بعض الجهلة إن العلماء فقط يعلموننا أحكام الطهارة وأحكام الحيض والنفاس والصلاة، أما قضايا الأمة المصيرية فلا صلة لهم بها، هؤلاء لا يعرفون الإسلام ولا يفهمون الدين ولا يعرفون الكتاب والسنة. فأهل العلم هم قادتنا وأئمتنا وهم رؤوسنا وولاة أمورنا وكبارهم كبارهم، نلتف حولهم، وإذا وقعت الأمة في شيء من المصائب أو أصابها شيء من الفتن فإننا نلجأ بعد الله إليهم ونسألهم ماذا يجب علينا في هذه الفتنة. لا نسأل الجهلة من قادة الأحزاب ورؤوسهم، لا نسأل الجهلة ممن لا يعرفون شيئا عن الإسلام، إنما نذهب إلى العلماء الكبار، بل نقول كبر كبر كلما استطعت أن تصل إلى عالم أكبر حتى تسأله وتطمئن فافعل، فإن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين سبحانه أن المنافقين وأتباع المنافقين إذا بلغهم أمر من الأمور أذاعوا به بين الناس، كما يقول بعض الدعاة بجهله في هذه الأيام في خطبه وأشرطته، يقول إن قضايا الأمة المصيرية ينبغي أن تعرض على كل الناس وأن يقول المسلمون رأيهم في قضايا أمتهم. هذا جهل، هذا ضلال وعمى. متى كان عوام الناس لهم رأي ولهم حكم ولهم كلام في أمور الناس وفي أمور الدين؟ بل هذا من أشراط الساعة، هذا من أشراط الساعة، أن يلتمس العلم عند الأصاغر أو أن يستفتى عامة الناس وجهلتهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما اتخذوا رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالواجب في قضايا الأمة الخطيرة وفي الفتن والمحن والخطوب أن نلتف حول أهل العلم وأن نسألهم، لأنهم هم الذين يستفتون وهم الذين يسألون وهم الذين يعرفون مصلحة الأمة. لا نفعل كالمنافقين وأتباع المنافقين وأشباه المنافقين، أعاذنا الله عز وجل جميعا من النفاق والرياء وعامة الآفات، والله المستعان.
The Sheikh continues by saying, Rabbaniyun are the ones who teach and who study the book, the Kitab, the Quran and the Sunnah, what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed as wahy, as revelation to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and including in it is its explanation. These are the imams, and these are the imams of the scholars. And the Sheikh mentions to us the famous statement, people are still in goodness, mankind is still in goodness, as long as they take knowledge from their elders. As long as that the person you are asking is of an older age, is of a wise, mature age. And also we see that the scholars have said, follow the people who have passed away. Follow the people who have passed away. For you cannot trust that the living are not influenced by outside influences, or that the ones who are living are guaranteed. You have to judge according to what they have said and what they have passed away on. And this is what we see and notice from our two imams, Al-Shaykh Al-Albani wa Ibn Baz, rahimahumallah, that they have passed away on the manhaj, upon the truth, upon the correct da'wah, upon the correct aqidah. And this is why we emphasize this to you. The Sheikh also mentioned that he introduced the topic today by mentioning to us that we should be in full support of the Blessed Project and the Masjid of the Al-Quran wa Sunnah, Masjid Al-Quran wa Sunnah in Queens or in New York. The Sheikh mentioned that we should strive and support this place. But he tells us if, for example, and this is something we would never hope for, that the brothers who, or the Masjid that as it's being established, changes its manhaj, changes the aqidah, we will not give our support to it. We will be from the first who will call to stay away from it. And such we see that there is no solidarity except on truth. There is no agreement except in the truth of al-Islam. So if the situation changes, then we will change and refuse the change. But if the truth is accepted, we will remain with it. Also we see those who claim that the scholars are only the ones who teach us about Tahara or about Salah or about Al-Hayd, Menses and things like this, Fiqh issues, and that they have really truly no perspective what is happening around the world, these are the most of ignorant of people. For the scholars are the most well aware of what is happening, and they are the ones who have the Islamic perspective as the answer to it. And this is something that is important for us to always keep in mind. The Sheikh gave us an important phrase to reflect upon. He says, Kabbir, Kabbir. Ask the older and the elder. The older the person you ask, the one with higher knowledge, the one who knows more, the one who is wiser, the one who's been doing it for longer, the more guarantee you have that it will be on truth, as long as they are on the correct truth and manhaj. For this is something that we are to emphasize. Also we see in the Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala says, in regards to the hypocrites, whenever any news is carried to them, أَذَاعُوا بِهِ, they transmit it to everyone, just start talking about it. But if they were to return it to the Prophet and the believers, it would be settled and it would be explained to them. And such is the action of the hypocrites even to the day that we are living today, or those who lack knowledge, or those of little understanding, or those who are innovation. They take the word and they carry it, and they spread it. But if they were to bring it to the scholars, الربانيون, who were to translate it to them, explain it to them, show the truth behind it, give the correct wisdom that should be taken and observed, then the situation will be clarified. It is never proper or befitting that العامة, the general public, are to have a voice or an opinion in specific issues. If there is an issue that is specific and requires a person of knowledge to deal with, the general public have no right to get involved. The general person who has little knowledge is not to be vocal. It should be left to the scholars for them to clarify and for us to understand it.
And it is a fact that this is from the actions of the Day of Judgment, a foretelling action from the Day of Judgment, that the people of little knowledge will begin to speak in the manners that they have no opinion or usually should have no say in. As the Prophet ﷺ says, إِنَّ اللَّهَ Allah subhanahu wa ta'ala will not take knowledge from the chests of people. You won't wake up one day and have forgotten everything that you knew. Except He will take knowledge and raise it from upon this earth by taking away and extinguishing the lives of the ulama, of the scholars. Until there are no more scholars, the people shall go to people who are put in leadership in front of them. And they will ask them a question whom they know will not have an answer to. They will ask them the question, and the person will answer without knowledge. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا They are misguided and they misguide others. And this is from the signs of the Day of Judgment. So these are some of the words that we are to understand, and the Shaykh asked Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who are free from ever being from those who are misguided or led to misguidance. Allahumma ahim.
وأختم هذه المحاضرة بحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة بل قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه حديث رواه البخاري وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه هذا الحديث العظيم الذي أختم به هذه المحاضرة يبين لك بارك الله فيك أيها السامع الكريم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الباقية على الحق هم العلماء ومن تبعهم هم أهل العلم وبه ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحه فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم وكل كلام العلماء يصب في مصب واحد في هذا الحديث من قال منهم هم أهل العلم هم أهل الحديث هم أهل السنة المعنى واحد بل قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونون وهكذا قال غيره ولماذا نجزم بأن هذا التفسير هو التفسير الصحيح أنت يمكنك أن تفهم هذا إذا تأملت الحديث الحديث بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن الذي لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا وفي آخر الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق هل يمكن أن يكون هؤلاء ممن لم يرد الله بهم خيرا لا يمكن إلا أن يكونوا ممن أراد الله بهم خيرا وإلا كيف يكونون على الحق إذا لم يكن الله قد أراد بهم خيرا لذلك جزم العلماء بأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل العلم وكلما اتبعت الكبار من الأئمة كلما كنت أقرب إلى الحق مات الشيخ ابن باز رحمه الله وعمره 90 عاما إلا قليلا لو عاش الشيخ إلى شهر ذي الحجة القادم لأتم 90 عاما رحمه الله والشيخ الألباني كذلك الشيخ الألباني كذلك لو عاش إلى العام القادم لأتم 90 عاما كذلك كبار ومما أكرمني الله به في هذه الأيام الأخيرة أني كنت في مكة أؤدي العمرة قبل أسبوعين، فبلغني خبر سرني جدا أن شيخ شيخنا، أحد شيوخ شيخنا، شيخ مقبل، ما زال حيا، والله ما كنت أعرف أنه حي. فأحد شيوخ شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، والشيخ مقبل نفسه بلغ 65 عاما، والشيخ ربيع بن هادي قارب 70 من عمره، فبلغني وأنا في مكة خبر سرني أيما سرور. فطالما سمعت شيخنا أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي في دروسه وهو يشرح لنا صحيح الإمام البخاري، ينقل لنا فوائد ويقول حدثنا بهذا شيخنا محمد ابن عبد الله الصومالي، فكنت أظن أنه مات. فلما كنت في مكة في هذه الأيام الأخيرة بلغني أن الشيخ محمد ابن عبد الله الصومالي ما زال حيا وقد تجاوز 100 سنة، وكان ذلك في يوم السبت قبل الماضي، يوم سفري من مكة إلى جدة ومنها إلى القاهرة. فذهبت قبل السفر بسويعات إلى بيت الشيخ الصومالي وطرقت الباب ووقفت كطالب للعلم أنتظر الدخول على الشيخ، وهو في هذا السن، في هذه السن الكبيرة، كما أخبرت أنه لا يقوم من الفراش، بلغ عمره 300 سنة، 103 سنين. واستأذنت فلم يؤذن لي في الدخول، فتذكرت وقوف عبد الله بن عباس على باب زيد بن ثابت رضي الله عنهما، فقلت أقف ولو طالت المدة، فهكذا يعامل أهل العلم. قالوا إن الشيخ في الحمام، قلت أنتظره إن شاء الله، وما بقي على الطائرة إلا سويعات قليلة، لكني قلت إن شاء الله ما أغادر مكة إلا وأرى هذا الشيخ العالم الذي كان له الفضل على مشايخنا. وبعد قرابة ساعة إلا ربعا تقريبا من الوقوف أمام الباب وفي مكان قدر الله سبحانه أن طفلا على درج هذا البيت يعني ترك نجاسة، فالذباب يملأ المكان على هذه النجاسة، ولكن كل هذا جعلني أزداد تمسكا بأني أرى الشيخ. وإن كانت الوقفة متعبة والمكان مملوء بالذباب ورائحة النجاسة يعني كريهة، لكن قلت أقف حتى يأذن الله، ودعوت الله عز وجل. وفعلا قدر الله أن جاء أحد أقاربه ليفتح الباب، فقلت له إني منتظر يعني مقابلة الشيخ منذ فترة، فقال لي تفضل، وأدخلني وإذا بالشيخ هذا العالم الجليل الذي جعله الله سببا في تعليم شيوخنا، كان يدرسهم كتب السنة، صاحب فوائد حديثية عزيزة يذكرها مشايخنا ويعزونها إليه ويقولون هذه الفائدة من الشيخ الصومالي، وهو من الصومال أصلا، فعلى الصوماليين أن يفتخروا بهذا أنه خرج من بلادهم عالم من علماء السنة يعلم العرب صحيح الإمام البخاري ويعلمهم صحيح الإمام مسلم. نرفع درجات من نشاء. سبحان الذي أخرج من وسط أوروبا من العجم من ألبانيا غلاما لا ينطق العربية ليكون إماما في الدين، وهو الشيخ الألباني. هذا الغلام في صغره ما كان يعرف كلمة من اللغة العربية حتى هاجر به أبوه إلى الشام، وهناك تعلم العربية، وهناك تعلم السنة، ودخل المكتبة الظاهرية التي يقول إن كتب المكتبة الظاهرية، إن المخطوطات في المكتبة الظاهرية ما فض بكارة معظمها إلا هو. يقول كنت أفتح المخطوطة، الشيخ الألباني الأعجمي الذي جاء الله به من وسط الكفار، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إذا انفض العرب عن نصرة هذا الدين جاء الله بأقوام من العجم لينصر بهم دينه. يقول الشيخ: معظم مخطوطات المكتبة الظاهرية ما فض بكارتها إلا أنا. قال: كنت أفتح المخطوطة فأسمع طقطقة للورق. يعني معنى هذا أن هذه المخطوطة لم تفتح، لأنها منذ كتبت التصق الحبر بالحبر. فيقول: ما فض بكارة معظم مخطوطات الظاهرية إلا أنا، كنت أفتح المخطوطة فأسمع طق 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 الورق يطقطق. يعني معناه منذ أن كتب ما فتح هذا الورق. فهؤلاء علماؤنا وأئمتنا. دخلت على الشيخ الصومالي وهو كما يقال جلد على عظم، تجاوز 100 سنة، جلد على عظم، لكن وعيه ما زال كما هو. بل علمت أنه يأتيه طلاب في البيت ليدرسهم وهو في هذه السن. ما أعظم نعمة العلم! في مثل هذه السن تجد أناسا يبولون على أنفسهم، وتجد أناسا ينزل مخاطهم على جسمهم، ما يتحكمون في أنفسهم. وأما علماؤنا تجد الذكاء وقوة الذاكرة، وهم يتعللون بكبر السن. شيخنا الألباني كان يقول: أنا كليل الذهن، وأنا يعني واهن القوة، وأنا وسبحان الله، نحن نحسده، كنا نحسده في هذه السن على ذاكرته وعلى قوة حافظته رحمه الله. العلماء مباركون، ربنا يبارك فيهم ويوفقهم ويسددهم ويختم لهم بالصالحات، يطيل أعمارهم ويحسن أعمالهم. فلا بد أن نعرف فضلهم وقدرهم. دخلت على الشيخ الصومالي فعرفته بنفسي، قلت: أسامة القوصي، أحد طلاب تلميذك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. فسر أيما سرور، وقلت له: أبشر، فإن الله ما ضيع عملك، بل إن ثمار دروسك في كل الدنيا، فإن طلابا تخرجوا من تحت طلابك وملأوا الدنيا بعلمهم ونشروا العلم في بلادهم وعلموا الناس كتب السنة التي كنت تعلمها لمشايخنا. فسر أيما سرور بهذا الكلام. ثم لما عرف أني أسمى أسامة القوصي قال: من قوص؟ قلت: نعم. قال: هذه مدينة قديمة، قديمة جدا. فقلت: نعم، إنها مدينة بلد ابن دقيق العيد رحمه الله. فسر أيضا بهذا. والشاهد أن هؤلاء العلماء في هذه السن الكبيرة يعطونك الفوائد ويركزون معك في الكلام، ولا يحتقرون طالبا من طلبة العلم، بل يسألون ويأخذون ويعطون، مع أنهم في هذه السن الكبيرة أحوج ما يكونون إلى الراحة، ولكن راحتهم في العلم، وراحتهم في الطاعة، وراحتهم في الإيمان، وراحتهم في التمسك بهذا الدين. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ختم الله لي ولكم بالصالحات، وجعلنا ممن يلتفون حول العلماء الأئمة في الدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
The Shaykh Hafidhahullah concluded by saying, Al-Imam al-Bukhari narrates from the hadith of Muawiyah that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, He whom Allah subhanahu wa ta'ala wishes for him goodness, He will grant him a firm understanding of this religion. He will give him fiqh of this religion. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I am only someone who is here to give the promise and to declare what is to be declared, that you may hear it. And you shall see the promise fulfilled. Verily, there will be a group. There will always be a group who will be ظاهرين على الحق, always upon the truth. And this is until the day of judgment. They will not be harmed by the words or the actions of those who oppose them. And they shall be the ones who will carry it until the day of judgment. The Shaykh explains this to us by saying that this group, these people, are the scholars.
And you can understand this from the title that Al-Imam Al-Bukhari labeled for this hadith by naming the chapter, "The scholars are the ones whom Allah subhanahu wa ta'ala has deemed this for," that they are the ones who were given goodness. And it's also, if you use logic and understand it, Allah says, the one who will, he wishes goodness, he gives them a firm understanding in religion. Therefore, the one whom Allah does not wish goodness, he does not give him this firm understanding. In the end of the hadith, Allah says, this group, it will rise above the rest, will not be harmed. Is this goodness or not? Yes, it is. Therefore, this group are the ones who have knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala has dedicated. We also see that Al-Imam Ahmad rahimahullah, he said, if this, about this group, if they are not the people of hadith, then I do not know who they would be. If they are not the scholars of hadith, those who are striving in learning, then I do not know whom they would be. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us throughout the generations many scholars and many people. We see the Shaykh gives us the example of once again our beloved Shaykh and Imams Ibn Baz and Al-Bani, who when they passed away they were at the age of 89 years old. A long, complete, full life of dedication to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is something that is not strange, that Allah blesses them and continues and gives them an increasement in their life to produce more of the beneficial works that we are all accustomed to. The Shaykh explains to us also a personal story. He says, less than 2 weeks ago, two Saturdays ago, he was in the blessed city of Mecca al-Mukarramah, and he was performing al-Umrah before coming here. And he was informed of great news that he found so inspiring that he wished to share with us today. He says, 2 weeks ago I heard that the teacher of my teacher was still living. A person who I thought had passed away many years ago. He says, my teacher, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Hafizahullah, who is of the age of 65, his teacher, Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Somali, who is of Somalian descent, was his teacher. And he found out that this Sheikh is living in Mecca, having reached the age of 103 years old. So he said to himself, I will not leave, although the plane had 2 hours. 2 hours and he was supposed to leave on the plane. He said, I will not leave until I go and greet this man who was the teacher of my teacher. So when he went and stood in front of his home, he knocked on the door and asked to be admitted, but was refused. So he says, I remember to myself the action of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ardah, that when he waited for Umar ibn al-Khattab, he waited standing in front of his home until the person came out so that he may accept knowledge from him. He said, I will not leave until they permit me to enter. So he says, although the heat and someone had dropped some stuff that was gathering flies and had a bad smell, although all of this, I did not leave the home, did not leave the door. And 3/4 of an hour later, 45 minutes later, I found one of the Sheikh's relatives coming to visit him. And I told him and informed him that I had been waiting for 3/4 of an hour. So he allowed me to enter. And when I entered, I saw the man, 103 years old, whose body has become frail because of old age. Yet his mind is still complete. And I came to him and I said, I am the student of your student, Sheikh Muqbil. And he became so inspired and happy that he sees the student of a student. And the Sheikh gave him the bushra, the glad tidings, that you should be well aware that not just your student is teaching, his students are teaching and their students are teaching. 4 generations of scholars are giving the knowledge that you have taught. For Sheikh Muqbil ibn Hadi would constantly, in his explanation of Sahih al-Bukhari, he would say, I learned this explanation from Muhammad ibn Abdullah al-Somali. This was the level of knowledge that this person gave to our scholars and our ulama, and the teachers of our scholars and our ulama.
The Shaykh also mentioned to us that Al-Shaykh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, is also of the age of 70. Allah subhanahu wa ta'ala may increase them in their actions and in their umr. Allahumma ameen. So he says, upon meeting this elder, he waited for him and met him and was inspired by meeting him to see him in his full knowledge. And to our Shaykh's surprise, he found that there are students who come to Shaykh Muhammad's home and still to this day, or to when he was there, still learn from him. Lying on his bed, he is still teaching at the age of 103 years old. So this is the dedication, and these are the ulama whom Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed. He also mentions to us the story of a Shaykh al-Albani, hafizahullah, whom Allah chose from the European nation. A person whose original language was not Arabic, did not know Arabic until his family was forced to move to Damascus, to Syria, where he began to learn Arabic and began to study and learn, and began to enter the maktaba, the Islamic library in Damascus, which he was given a key to. The Shaykh al-Albani, rahimahullah, he says that I was the first person to open many of the manuscripts in this library. I was the first person to open these books for hundreds of years. And he says you could tell because the ink that the person had written in when the book was closed had not yet dried and it stuck to the pages. So when I opened every page, it would make the noise of tuck tuck, meaning that the ink was beginning to separate. So he was a person who was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala and taken from these communist countries, not knowing any Arabic in his young age, learning al-lugha and becoming one of the a'immah of hadith in our days and in our time. And such is also the actions of many of the scholars that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon them, the mercy and the goodness of knowledge. And this is something that we are to take into account. And we conclude by saying the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah raises with this kitab, meaning the Qur'an and the Sunnah, groups and people, and brings down others. So these are the words we conclude with. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who are successful in the dunya and in the hereafter. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.